الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل بنا الحديث إلى المسألة التاسعة في حكم تارك الصلاة، وقرأنا ما قاله المصنفون في هذه المسألة، فقالوا: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وقلنا فيما قلنا أن الجحود لا بد أن يدل عليه لسان المقال، أما لسان الحال فلا، لأن الجحود ضابطه عند أهل العلم أن يجحد بلسانه ما استقر في قلبه، فلابد أن يعبر بلسان المقال. أما إن تركها هكذا دون جحود وقال: أنا معترف بفرضيتها وأنها فرض لازم ولكن لا أصلي، فهذا كلام أهل العلم. يقول: أما من تركها تهاونا وكسلا فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلي. قولوا بالكم الضابط اللي وضعه المصنفون، تاركا لها دائما وبالكلي، يعني على الدوام وكل الصلوات. أما من صلى وترك فهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر بذلك. يقول: أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فردا وفردين فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث ترك الصلاة، فهذا ترك صلاة لا الصلاة، والأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. ودي قاعدة بيسمها علماء الأصول قاعدة أصولية فقهية، اللي هي إيه؟ اليقين لا يزول بالشك، أو لها منطق آخر: الشك لا يزيل اليقين. والفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية خاصة بالأدلة، أما القاعدة الفقهية خاصة بأعمال المكلفين، وفيه قواعد تخضع لها الأدلة ويخضع لها أعمال المكلفين، من جملتها اليقين لا يزول بالشك أو الشك لا يزول اليقين، ومن أجل هذا يسميها العلماء قاعدة أصولية فقهية، وهي: كل من ثبت إسلامه بيقين لا يحل لنا أن نخرجه إلا بيقين، انتبه، مساو لليقين الذي ثبت به الإسلام أو أشد. وبناء على ذلك رجل أسلم وجاء بشيء من علامات الإسلام الستة المعروفة، طيب بعد ذلك صدرت منه فعلة كفرية، هل يطوى هذه الفعلة التي صدرت منه مجمع على أن من فعلها كافر أم غير مجمع؟ والله إن كان مجمع يبقى إجماع، نظر إجماع يبقى خرج الرجل من الملة. طب ليس فيها إجماع يبقى لا يجوز لنا أن نخرج من ثبت إسلامه بيقين إلا بيقين مثله، أما بغلبة الظن فلا يجوز، ألا فانتبهوا إلى ذلك. الباب الخامس في صلاة التطوع وفيه مسائل، والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة. المسألة الأولى: فضلها والحكمة من مشروعيته. فضلها: التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث ده أخوانا اللي هو بيسميه حديث الولي، الحديث في البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث ده سنده فيه رجل يسمى خالد ابن مخلد، هذا الرجل في ترجمته كما قال علماء الحديث يروي المناكير، يعني يروي الأحاديث المنكرة، الإمام الذهبي بيعلق على هذا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح، انظر لتعليقه حتى نعرف كيف نتأدب مع أهل العلم. قال الإمام الذهبي: ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. مفهوم كده؟ ولولا إيه؟ هيبة الصحيح لعد هذا من مناكير خالد بن مخلد. وطبعا كما تعلمون في علم المصطلح هناك فرق بين رجل منكر الحديث وبين رجل يروي المناكير، يروي المناكير ويروي غيره، أما منكر كله. فالإمام البخاري بما عنده من علم ومن خبرة انتقى من حديث خالد بن مخلد ما ليس بمنكر وروى الحديث. فهمت يا مشايخ؟ ولولا هيبة الصحيح، واللي بيقوله مين؟ ده الذهبي. والذهبي ما نقول فيه إلا أنه الذهبي، أكثر من ذلك لا نقول. طيب، يقول: الحكمة من مشروعيتها، وقد شرع سبحانه التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرد تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. هذا الحديث اللي هو إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة يرد عليه إشكال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في البخاري وغيره: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء. وهنا قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة. أجاب العلماء عن هذا الإشكال بقولهم: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء عند القصاص فيما بينهم، ولكن أول ما يحاسب العبد عن أعماله هي الصلاة، ولا إشكال في ذلك. المسألة الثانية في أقسامها: صلاة التطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنواقد المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف. النوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه الكسوف ثم الوتر ثم صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح. وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. طبعا القاعدة العامة اللي احنا تعلمناها إن أي عبادة وقفها الشارع بوقت لا يحل لنا أن نخرجها عن وقتها إلا بإذن من الشرع، دي القاعدة. حاضر يا شيخ، القاعدة اللي احنا أخذناها قبل ذلك: عبادات موقتة، الشارع وقت. طبعا كون أن الشارع يوقت لحكمة أخفاها عنا، أما سبب التوقيت معروف: دلوك الشمس، غروب الشمس، دخول رمضان، دخول ذي الحجة، ما دي كلها إيه؟ أوقات لعبادات معينة. كون أن المكلف يخرج العبادة من وقتها المحدد إلى وقت آخر بغير إذن من الشارع لا يحل له، ابتدع في دين الله. وبناء على ذلك باتفاق أهل العلم لا يجوز لنا أن نحد في ذي القعدة، مضبوط، لا يجوز أن نحد إلا في ذي الحجة، ولا نقف في عرفة إلا في يوم التاسع، ولا نبت في منى إلا في الأيام الثلاثة، عدا ذلك لا يجوز. لما؟ عبادة موقتة بزمن معين. كذلك هل يجوز لنا أن ننقل رمضان إلى المحرم؟ أبدا. لذلك في قرية في بلد المغرب ودي قصة مشهورة وقعت في الستينيات، بلد من بلاد المغرب مسلمة، ولكن علماء السوء لا كثرهم الله أفسدوها. فكانت هذه البلدة لها موسم يتفاوت عليها الأجانب يعيت فيها فسادا، فجاء وقت مجيء هؤلاء القوم في رمضان، فاجتمعوا طب رمضان وهنعمل ايه والناس جايين وده اكل عيشنا والكلام ده كله، فقام علماء السوء وقالوا الله لنا عندنا شهر نعطيه في اي شهر شئنا، وعلى طول طلعوا قرار اجلنا رمضان. ده وقعت مش وقعت، انما النسيء ها ده مش كفر، زيادة في الكفر. وفعلا بمجرد ان هم اعلنوا تأجير رمضان حتى ينتهي موسم الخيرات عندنا، ابتلى ربنا عز وجل القرية ببركان من الزلزال، بركان، والى الان بحيرة منتنة في بلاد المغرب. انما النسيء زيادة في الكفر. يبقى الشاهد اكرمكم الله، فضل شمال ليه يؤجل لما؟
كان يعتقد
بعدم جواز السبت. لا مش حكايه يعتقد، الحديث الذي ورد في يوم السبت منفردا ده على فرض صحته. وهذا وعايزين برضو نركز في حاجه معينه. احنا عندنا صيام النفل وسياتي انواع، مضبوط؟ صيام النفل ماله؟ انواع، كل نوع مستقل بذاته. أعلى أنواع صيام النفل يصوم يوم ويفطر يوم، صح؟ وأفضل الصيام صيام النبي الله داود. يبقى لما أنا أجي أصوم يوم وأفطر يوم وجيت فطرت يوم الاثنين، ملوش علاقة بالاثنين ده، لأن الاثنين والخميس نفل مستقل بذاته، ثلاثة من كل شهر نفل مستقل بذاته، يوم وأصوم يوم وأفطر يوم ثلاثة مستقل بذاته، صيام ثلاثة من أول شهر عربي مستقل بذاته. عبادة مستقلة بذاتها. انا بدخل دي بديت ليه؟ زي بالضبط كده الجمعه، صيام يوم الجمعه منفردا لا يجوز، يعني اخص ليله الجمعه بقيام دون الليالي ويوم الجمعه بصيام دون الايام بدعه، لان الشارع نهى عن ذلك. طيب صمت الجمعه لانه يوم عرفه او عاشوراء، من الذي يجرؤ يقول أنه محرم؟ هذا من الخلط ومن عدم فهم النصوص كما ينبغي. تفضل يا شيخ.
بالنسبة للحديث عن الرقيق ثم يفعل قراءة الفرائض مش مسالي، يعني
مسدد بالسنن أي نعم، يعني أنا مثلا بحج والحج اللي حجته فيه خلل الفريضة، ولكن أكثرت من حج النافلة يجبر الفرض مما وقع في النفل. اي نعم، لا لا لا، كل نفل من جنسي. معايا مشايخ ده نقرا سويا. يبقى القاعده بس عشان هنعزها قدام، كل عباده وقتها الشارع بوقت لا يحل لمكلف ان يخرجها عن وقتها المحدد الا بايه؟ باذن من الشرع. تفضل.
يوم ويوم يعني وافق والترك
يوم الاثنين عادي، وده عباده مستقله بذاتها. الله يبارك فيك، ملهاش علاقه خالص. نفس الطريقه ما فيش بقى اشكال خالص، لان انت بتصوم يوم وتفطر يوم. فضلش مال. نعم، ما هو ثلاثه ايام البيض على قولين، الثالث عشر والرابع والخامس عشر، الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، قولين لاهل العلم. يقول المساله الثالثه، ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف. ولعلكم تذكرون قلنا بعض العبادات أمر الشارع أن تفعل بكيفية معينة، فمن غير الكيفية بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. يبقى الأصل صلاة التراويح تصلى جماعة في المسجد، وكذلك الاستسقاء بأمر الإمام، وكذلك الكسوف عند وجود سببها وهو كسوف الشمس أو القمر. أما أن نصلي الليلة في غير رمضان جماعة بأيام معلومة وبموعد موعود أو بوفاقا، هذا لا يجوز، لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. المسألة الرابعة في عدد الرواتب، والرواتب جمع راتبة وهي الدائمة المستمرة وهي التابعة للفرائض، وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيانه. وعدد الرواتب 10 ركعات وهي المذكورة في حديث ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 ركعتين قبل الظهر و2 ركعتين بعد الظهر و2 ركعتين بعد المغرب و2 ركعتين بعد العشاء و2 ركعتين قبل الغداء. ما المراد بالغداة؟ الفجر. كانت ساعة لا أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعتين. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة، طبعا بالفريضة ولا غير الفريضة؟ غير الفريضة. طب هل يوجد واحد عاقل يقول لك لا أنا هاخد بالحديث ده بس سأصلي 12 ركعة في اليوم نوافل ومش مصلي فرض خالص، ويقول لك أنا متمسك بالحديث؟ ينفع كلام؟ أمال بيقولوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يعمل خيرا قتل إزاي؟ قتل إزاي؟ انتبهوا، نصوص الشرعية وحدة واحدة متفقة لا تختلف، مجتمعة لا تفترق، وإلا إن استدللت بنص بمفرده دون بقية النصوص الواردة في المسألة لشك أن فيك شبه من بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإن قال هذا نص لم يعملوا خيرا قط، قلنا له هذا نص. ده في بقى أشد من كده، من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هل في عقل يعمل ديت ويسكت يقول لك أنا أتوضى بس؟ طب صلي، يقول لك لا من عند معايا الحديث. في عقل يقول الكلام ده؟ شيء عجيب يا أخواننا من بعض الأقوام الذين يفهمون النصوص دون ضم النصوص بعضها لبعض. يقول ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا أو إلا بني له بيت في الجنة، وهي 10 المذكورة سابقا إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات. فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي 4 قبل الظهر و2 ركعتين بعده، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء، و2 ركعتين قبل صلاة الفجر. ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. طبعا كلمة 4 قبل الظهر باتفاق أهل العلم أي 2 ركعتين، 2 وتسليم 2 وتسليم، حتى لا تتشبه الفريضة النافلة بالفريضة. وإن أتى بالأربعة بتشهد واحد فلا بأس إن شاء الله، ولكن الأولى 2 وتسليم 2 وتسليم.
وإن تتكمل السنة القبلية أصليها بعد الفرض؟
دليلك القاعدة اللي احنا قلناها إذ وقتي قبل قليل، هل لي أسمع منك؟ كل عبادة وقتها الشارع بزمن معين من أخرجها عن وقتها يلزمه الدليل. بس هذا الدليل إن فاتتني صلاة سنة الفجر القبلية أصلها بعد الفجر وبعد شروق الشمس وأنا أصلي. ما الأغلبية بيستيقظ منهم على المتوضى والكلام ده يروح يلاقي الإمام دخل الصلاة وبيصلي خلاص، فاتتك فريضة رغيبة الفجر قبل في وقتها المحدد. ولكن الشرع المطهر أذن لنا أن نصليها بعد الفراغ من صلاة الفجر، وهذا رأي مرجوح، وبعد شروق الشمس وهو المعتمد عليه الفتوى. مضبوط؟ يبقى جبناها منين؟ من الأدل، واخد بالك؟ أما فاتتك سنة الفجر المغرب القبلي جيت دخلت المسجد بإذا الإمام يصلي المغرب، يبقى كده لن تتمكن من صلاة سنة المغرب القبلي. لما؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إلا المكتوبة، واخد بالك؟ طيب تعمل إيه؟ خلاص انتهت، تؤجر بنيتك. أما أنك تعيد ابتدعت في دين الله. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، دي قواعد ضبطها العلماء من خلال النصوص. تفضل.
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين السنة بعد شروق
ما هي دي الحديث حديث أم سلمة ولكن لا قياس في العبادات. ماذا الإشكالية؟ تفضل تفضل. عن ايه؟ طب احنا لا ورد بها النص مش عشان ديت من نام عن صلاة او نسيها ده في الفريضة وليس في النافلة. ثبت نعم ذلك نعم لا ثبت ذلك ولكن هي هنا الرواية ديت ايه كما روى ابن عمر وعائشة فيما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسمها العلماء ايه السنن الايه المؤكد. وإلا عندنا حديث صحيح صريح ما بين كل أذنين ايه صلاة وهنا لم يذكر قبل العصر. وطبعا ورد في الحديث أيضا وحسنه العلامة الألباني سنة بعد العصر وهذا واردة لا مطعن فيها أبدا فالحديث فيها صحيح. نعم نعم لا لا سيأتي إن شاء الله. بعد ذلك وآكد هذه الرواتب ركعة الفجر وهما سنة الفجر القبلية لقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر اللي هما الراتبة ولا الفريضة؟ ها الراتبة الراتبة. ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين لم يكن يدعهما أبدا ومعناها أبدا أي في سفر ولا في حضر. المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله حكم الوتر وفضله ووقته. نعم
بالنسبة لركعات
الفجر خلف الهدي ركعات الفجر اخوانا دايما القاعدة العامة عندنا ايه خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتجوز صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر حتى قالت عائشة اقول اصلى الفاتحة ام لا فكان يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله واحد أو قل يا أهل الكتاب أو قولوا آمنا الآية من البقرة ومن آل عمران هذا الذي ثبت عنه. يبقى أنت أردت أن تطيل خلفت الهدي. طيب داومت على الإطالة ابتدعت. ما الضابط ما ما أنت داوم إيه على طول نعم
بالنسبة للسجود يعني
لا السجود لا أنا بكلم على إيه على الإطالة في ركعتي الفجر كلمش على السجود
برضه السجود في ركعتي الفجر بتكلم على التجاوز يعني كل
حق في الأركان بالله
ولا في الفتحة
لا في الفتحة بس والقراءة بعدها ولكن السنة خفيفتين أصلا يعني السنة تصليها ركعتين خفيفتين وتجلس الدعاء بين الأذان والإقامة ماله ما ده فرصتك بقى معي فكريا والكلام بيتشعب رغم أنفنا. لما ذكرنا العقبات التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن شرع الله سبع عقبات ذكرناهم من جملتها أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. وضربت مثال صح قبل الفجر بربع ساعة أو بنص ساعة صلى ركعتين وقال لك ايه اما اجلس بقى ايه اراجع الورد بتاع القران او اذكر الدرس بتاع امبارح ضحك عليك لان الوقت ده وقت ايه استغفار وقت استغفار عاوز ذكاء بقى وعاوز معرفه بمراتب الاعمال اعرف مراتب الاعمال. يبقى انا عندي الهدي اخفف ركعتي الفجر وبعد ذلك اجلس من الاذان للاقامه ادعو الله ما هو انت لو لا لو دعيت في في في, في السجود خالفت الهادي في تخفيف الصلاه
لا بالنسبه
للصلاه
يعني
اي نعم اي نعم
مش افضل من
اي افضل نعم تفضل
الصلاه قال الشيخ قال ان الشيخ محمد سعيد سمعت منه برضه تفسير
كويس
قال ان صلاه النافله في البيت افضل من صلاه المسجد
ب 24 هذا متفق عليه هذا مساله متهيه اكرمه الله الشيخ سعيد. نعم
صلاه القبليه
اللي هي ركعتي الفجر صلاه في البيت يسال اخونا عن صلاه ركعتي الفجر في البيت دي السنه ولكن هتصلي في البيت هتروح تلاقي الجامع اتقفل ورجعوا وروحوا
ولكن مش هتستمتع من صلاه السنه القبليه للفجر في البيت انت بتكلم يعني بتترك الجماعه
لا دايما يكون كلامنا واقعي دايما يكون كلامنا واقعي
لا
ها
جنب.
شوفوا يا اخوان الضابط ان تمكن من الصلاة في البيت وتمكن من الذهاب إلى المسجد وإدراك الإمام في تكبيرة الإحرام هذا هو المطلوب. خلاص توكلنا على الله. يعني
الضجع شيخ الضجع إذا كان في بيته
لا الاضطجاع معلول ماشي في البيت نعم أما في المسجد معلول. حكمه سنة مؤكدة حتى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيها فقال إن الله وتر يحب الوتر وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر. ووقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر فلا وتر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال الحافظ ابن حجر وأصرح منه في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وصلاة الوتر آخر الليل أفضل من أو في أول منه في أوله لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل وهذا الأغلب نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل لما رواه جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. طبعا من الكلام الذي يجب أن نسمعه عن الإمام أحمد من ترك صلاة الوتر سقطت مروءته ولا تقبل شهادته ده كلام الإمام أحمد رضي الله عنه. صلاة الوتر الذي يتغافل عنها الكثير في مذهب الإمام ما سمعتم. وطبعا الصواب أن الوتر ليس بواجب لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة من غير عذر يعني كان يمكنه أن ينزل فلما صلىها على الراحلة مع إمكانية النزول دل على أنها سنة وليست واجبة ولكنها من أوكد السنة. المسألة السادسة صفة الوتر وعدد ركعاته. الوتر أقله ركعة واحدة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل ولحديث ابن عمر الماضي قريبا صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ويجوز الوتر بثلاث ركعات لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. طبعا يصلي أربعا أي بتسليمتين. طيب وتجوز هذه الثلاثة بسلمين لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى الأمر واسع أخذت أي كيفية وردت فقد أصبت السنة. ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخره لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. يبقى 5 ركعات متتالية أو 7 ركعات متتالية ثم يجلس في الأخيرة بتشهد وهذا هو الوتر. نعم إذن
الصلاة هنا الليل او النهار ركعتين
اي نعم ده الصواب.
نعم الا ما نص الحديث غير ذلك اللي هو 5 ركعات
ده الوتر بس. نعم اي نعم. المساله تفضل يا شيخ
من قال ساعات يجلس في السادسة أشهر ثم
يجلس. دليله خلاص. لا دايما نشوف يا إخواننا، أرجو أن نعود أنفسنا ونعود غيرنا، ما يتكلم أحد بمسألة إلا بدليل مهما على قدره. عندك دليل على الرأس والعين، أنت واحد من الناس مسلم وأنا مثلك، هل أتاك الدليل تعترض عليه؟ أبدا. فقال يجلس في السادسة ثم يقوم، أو يجلس في الرابعة ثم يقوم، دليل، أتى بدليل على الرأس والعين، بغير دليل لا يعول على كلامه.
يجلس في السادسة للدعاء.
نعم
يجلس في السادسة للدعاء ثم يقوم يجلس السابعة.
يجلس الدعاء ازاي؟ جلس منين دي؟ المسألة السابعة، الأوقات المنهية عن النافلة فيها. هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثنى، وهي أوقات خمسة. الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طبعا هنا يخرج من هذا العموم ما دل عليه الدليل، كأن يستيقظ إنسان وما بقي على طلوع الشمس غير ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة لعشرة، فله أن يصلي لورود الحديث بذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر إلى آخره. الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريبا، ويقدر بالوقت الحالي ربع الساعة أو ثلثها. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن عبسة صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، ولحديث عقبة بن عامر الآتي. الثالث عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر، لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وهنا العلة مجهولة، ما عرفها العلماء، وبالذات في مسألة القبر. يعني إن قلنا مثلا إن العلة في الصبح إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وفي الغروب تغرب بين قرني شيطان، وعند دلوك الشمس تزجر نار جهنم، طب في مسألة القبر لما نهى عن هذا؟ الجواب لحكمة يعلمها الله، وعلينا الامتثال للأمر. يقول حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. ومعنى تتضيف للغروب أي تمل الغروب. طبعا بركز أوي في مسألة اللي هو الدفن، ممكن وده حصلت كثير، ممكن مثلا يكون مسلم مات ويقدم من بلاد بعيدة، ونقل الميت من البلد الذي مات فيه إلى بلد أخرى ليدفن ليس من السنة. على كل نقل، فلما وصلنا إلى بلدته كان بيننا وبين المغرب ربع ساعة أو نصف ساعة، وذهب الناس بميتهم إلى المقبرة مباشرة ليدفنوه، لا يجوز ولا يحل بحال من الأحوال. فإن قال قائل ده يعني ضرورة والجثة ستتغير وغير ذلك، تقدر بقدرها بفتيا رجل من أهل العلم الأكبر. أما أن نتوسع في المسألة وندفن في وقت النهي، هنا هذا مخالفة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. والوقت الخامس إذا شرعت في الغروب حتى تغيب، كما تقدم في الحديث، فتكون هذه الأوقات الخمسة محصورة في ثلاثة أوقات، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم. ففي حديث عمرو بن عبسة فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي في الحديث السابق نفسه، فقال فإن حينئذ تزجر جهنم، فلا يجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقضاء سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف، وكذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولأن الفرائضين واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان. واضحة كده المسألة؟ طيب لحظة واحدة، هنا مسألة مشهورة قوي، وهي دخل مسلم المسجد بعد صلاة العصر، هل يا ترى يصلي تحية المسجد أم يجلس ولا يصلي؟ على قول من قال أن تحية المسجد واجبة فالجواب واضح، يبقى يصلي لأنها واجبة يتركها ازاي. أما من قال أن تحية المسجد سنة، والكلام ده غير صحيح، بل الصواب أن تحية المسجد واجبة لكل من دخل المسجد وأراد أن يجلس، ولم يكن هناك صلاة راتبة أو فرض، لا يعني إذا دخلت المسجد وفيه الظهر أذن الأولى أن تصلي راتبة الظهر. طيب دخلت المسجد والإمام يقيم الصلاة، ادخل مع الإمام وسقطت عنك تحية المسجد. طيب دخل المسجد وإذا بوقت الكراهة اللي هو بعد صلاة العصر أو في أي وقت من أوقات الكراهة، يصلي تحية المسجد أم لا؟ الجواب يصلي. ليه؟ إحنا عندنا هنا عموم نهي وعموم أمر. عموم النهي لا صلاة بعد العصر، نهي لا صلاة، وهنا لا صلاة أي صلاة. طيب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أمر، فهل يا ترى نأخذ بعموم النهي ونمنع أم نأخذ بعموم الأمر ونمنع؟ وإن أخذنا بالعمومين خالفنا، يعني لو قلنا لا صلاة بعد العصر وطبقنا النص خالفنا إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، طيب لو قلنا صلي إذا دخلت المسجد خالفت لا صلاة بعد العصر، كويس الحل إيه؟ العلماء قالوا ننظر في عموم النهي، ركزوا في المعلومة دي لأنها من علم الأصول، ننظر في عموم النهي وننظر في عموم الأمر أيهما أضعف يخدش، أيهما أقوى يظل كما هو. تاني ننظر في عموم النهي وننظر في عموم الأمر أيهما أقوى من الثاني وأيهما أضعف، فبالنظر وجدنا أن عموم النهي ضعيف. معنى كلمة ضعيف يعني إيه؟ يعني ثم فيه الاستثناء، لكن لو قوي ما فيش فيه استثناء خالص يبقى ده قوي. طب الاستثناء فين؟ ومن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس، يبقى هنا اللي أدرك ركعة ده صلى في عموم النهي ولا ما صلاش؟ صلى، يبقى النهي هنا ضعيف. ومن أجل هذا قالوا إن عموم الأمر أقوى من عموم النهي، وعليه من دخل المسجد في وقت كراهة يصلي تحية المسجد حتى لو قلنا باستحبابه ولم نقل بفرضيتها، لأن هذه من ذوات الأسباب وعموم النهي أضعف من عموم الأمر. نعم. على القول هنا ده قولين قلت لك معتبرين لأهل العلم.
قولين؟
أي نعم.
أول قاعدة أن العبادات لها أوقات معينة.
ما هي وردت الصحابي صلى بعد الفجر ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصبح أربع.
نعم.
طيب. ما فيش أصلا مخالفة هنا في المسألة قولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصبح أربع ولم يأمره بالإعادة دل على أن الصلاة صحيحة، ولكن خلاف الأولى، يبقى الأولى بعد شروق الشمس.
ولكن من أدى بسنة الفجر القبلية بعد صلاة الفجر هذا ينهى
عنه. نعم، ولكن لو صلاها صحيحة،
لو صلاها صحيحة
أي نعم،
يعني لا ينكر عليه.
لا، خلاف الهدي. فضل يا شيخ.
الصلاة تحية المسجد للمسافر الذي يقف في الصلاة.
لماذا؟
المسافر الذي يقف في الصلاة.
سيقصر الصلاة؟ لا، يصليها.
يصلي المسجد.
لا خليه بس. صلاها بناء على إيه؟ بناء على أن تحية المسجد واجبة. كويس. ولكن الإشكال يأتيك فين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر ما عدا سفرته للعمرة والحج كان يصلي في الصحراء. فالصحراء ليس لها تحية مسجد. واخد بالك؟ وكان إذا دخل المسجد الحرام يصلي الفريضة مباشرة. ففي هذه الحالة له أن يصلي وله أن يترك المسافر. لا، ولكن هنا مسألة وهي إيه؟ ودعوز أرجو أن تستوعبه. صلاة تحية المسجد تسقط عن من دخل المسجد بأي صلاة صلاه. يعني داخل المسجد عشان أصلي قصر، خلاص توضيت وأقمت صلاة الظهر وصليت قصر، سقطت عني تحية المسجد. داخل المسجد لكي أصلي الظهر والمؤذن يؤذن، فما أن دخلت المسجد وإذا بالمؤذن قد فرغ من الأذان فبأت بالذكر المشروع خلف الأذان واشرع في صلاتي الراتبة، سقطت عني تحية المسجد. أما دخلت المسجد في وقت ليس فيه صلاة فريضة، دي جيت قبل في العصر مثلا، قبل العصر نصف ساعة أجلس أقرأ وأذكر ربي إلى غير ذلك، خلاص هنا يتعين عليك تصلي تحية المسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع إيه؟ حتى يركع ركعتين. تفضل.
لا، يقسم العبادات فقط ولا في
أين العموم بقى؟
عدم القياس
في
العبادات بس
والباقي يتم عليه بس. الباقي ايه تقصد بالباقي؟
النصوص
الشرعيه. ازاي؟ مش واخد بالي. بص يا اخي الفضل، سازيل عنك ما وقع بك. كلمه لا قياس في العبادات هذا اصل متفق عليه. ليه؟ قالوا لان القياس له ثلاثه اركان لا يقع قياس إلا بهما مجتمعا، الأصل والفرع والعلة. يبقى عندي أصل له حكم، وعندي علة للحكم في هذا الأصل، وعندي فرع العلة فيه هي العلة للأصل. فبنقول إيه؟ هذا الشيء محرم قياسا على ذاك الشيء المحرم بالنص، لأن العلة بينهما واحدة. اللي العلماء بيقولوا إيه؟ الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينه. كويس؟ طيب، وبناء على ذلك ما هي علة صلاة الظهر بعد دلوك الشمس؟ ملهاش علة، ملهاش علة خالص. طيب خليك معايا كده. رجل سهى في صلاة المغرب، وسيأتي إن شاء الله، بس بالنسبة للموروث الثقافي اللي عندنا، يجب عليه سجود السهو أم لا يجب؟ أحسنت. طيب سؤال، رجل سهى في تحية في صلاة سنة المغرب القبلية، عليه سجود السهو ولا ما عليهوش؟ ها؟ لا تدري. أحسنت كده، أنت راجل منضبط. تفضل أنت بقى. ليه؟ ها؟ عليه سجود السهو قياسا على وجوب سجود السهو في صلاة المغرب. يبقى هنا في قلنا هنا قياس في العبادات صح؟ لو سمحت. يبقى كلمة قياس في العبادات لازم تتفهم صح، أي لا قياس في إنشاء عبادة جديدة مستقلة على عبادة أخرى. أما قياس في أركان العبادات، نعم قياس فيه شروط العبادات. نعم، يعني عندنا مثلا ايه؟ الركوع ركن في صلاة الظهر وركن في صلاة النافلة، مظبوط. استقبال القبلة ركن في صلاة العشاء وركن في صلاة تحية المسجد، مظبوط كده. يبقى هنا ايه عند قياس فين بقى؟ في الشروط وفي الأركان. اما القياس المنهي عنه، انا احدث عبادة من اصلها، انشئها من اصلها قياسا على عبادة اخرى. زي ايه بالظبط؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتي العصر الظهر البعدية بعد العصر، قياسا عليها أصلي سنة المغرب البعدية بعد العشاء، أخطأت، لأن انت هنا بتقيس بتنشئ عبادة من أصلها وده خطأ. أما قياس شروط العبادة بعضها على بعض، أركان العبادة بعضها، وجوب العبادة بعضها على بعض، هذا هو المشروع. فهمت؟ أأمل ذلك معايا يا أخوانا الأمور ديت كده.
المسجد
جلس نسيان،
نعم
لا يأتي بها لأنها واجبة، لأنها إيه؟ واجبة. فضل أي نعم صح، واجبة، والواجب لا يسقط بالنسيان ولا بالترك، يأتي به. معايا أخوانا كده؟ طيب،
النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن ركعتي الظهر وصلى بعد العصر، لو
انا انشغلت صلي ومن يقول غير ذلك؟ ما ينفعش لعدم ورود النص. افهم بس كلمة لا قياس في العبادة، أي لا قياس في إنشاء عبادة من أصلها على عبادة أخرى، لا يوزن. أحسنت، لورود النص بهما عدا ذلك لا يحل له. فضل. طيب انتبهوا يا اخواننا، الله يبارك فيكم، ويعني نجاهد انفسنا على المذاكره والانتباه. احنا قلنا لا صلاه بعد العصر، ده اسمه ايه؟ عموم النهي، يعني لا صلاه بعد العصر، ما تصليش بعد العصر خالص، عموم النهي. طيب اذا دخلت المسجد صلي، بيسموه عموم الايه؟ الامر. ده ملوش علاقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ده موضوع وده موضوع تاني خالص. فاحنا بقول عموم النهي ده، إذا دخلت ما صليش أي حاجة خالص، قال لك لا ده العموم ده ضعيف. إيه معنى ضعيف يا شيخ؟
يعني جه منه استثناء.
أحسن، تجي منه استثناء. طالما جه منه استثناء يبقى عموم ضعيف، بعكس الأمر الذي ليس فيه استثناء. خدوا بالكم من دي كويس. نعم. ها؟
دخل يشرب يجلس ولا
شرب وخرج ولا قعد؟
هو دخل المسجد
يعني
يشرب يجلس عشان يشرب ولا يصلي؟
هو داخل يجلس ولا يشرب؟
لا هو داخل يصلي.
لا يصلي،
اراد ان يصلي
فدخل
يشرب يجلس.
الله يجزيك بالخير، ما نيته للشرب ام للصلاه للجلوس؟
هو دخل عشان يصلي، دخل المسجد عشان يصلي،
يصلي ركعتين، يصلي ركعتين،
يشرب هو،
يصلي ركعتين. اعوذ يعني يشرب وهو جالس تقصد؟ هنا بقى اضطر انا اسف يعني اسالك سؤال، ولو وان كان دخله في القاعده، لان يكون انت تسالني وانا اسالك يبقى انا بحيد عن الجواب، ولكن انا بسال عشان ارتب الحكم. حكم الشرب قائما ايه؟ ها دليلك؟ من شرب قائما فليستقيم، صح كده؟ وثبت ان النبي شرب قائما بجائز. لا مش لان معلش، رجعوا معلوماتكم تاني، ماشي، رجعوا معلوماتكم، الله يبارك فيكم. معايا اخر فضل، الشرب قائما جائز، انتبه، الله يبارك فيكم. معايا مشايخ؟ ها يا سأتنزل معك، دخل المسجد أوليست هذه حاجة؟ يشرب قائما؟ لا، ده هو دخل المسجد كما قال أخوه، وهيخش يشرب الأول. أخوه بيسأل هل يجلس ويطبق السنة ويشرب جالسا؟ يبقى هنا جلس قبل الصلاة، أم يشرب قائما؟ بدي أسألك يا شيخ؟ أه؟ فقولك إيه؟
طب ماشي، ما أنا ما استردش معلك، أقول لحاجة يعني، أصلا لحاجة، بس لو هي
خلاص نعتبر هذه حاجة. ما شيخ الفضل نعتبر هذه حاجة معي ما شيخ فضل
يا شيخ من قول أن صلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
دليل
انت لو يلزمك الدليل
احسنت
نعم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما والنهي هو الاولى يعني قال النهي هو الاولى بالفعل
مظبوط
نعم
ده النهي هو الاولى بالفعل ده الكلام ده امتى بقى نعم. هنا اصبح لا بتنقالش كده تنقال ازاي لا تنقال ازاي ان حدث تعارض بين القول والفعل
نعم
مظبوط والقاعده العامه عند العلماء ايه القاعدة العامة ايه؟ محدش يزعل اخطأت كله لا يقدم القول على الفعل الا عند تعذر الجمع شفتم؟ تعذر الجمع لان السنة العملية سنة ولا مش سنة؟ سنة اما اننا نقول نقدم القول على الفعل هكذا باطلاق خطأ كبير جدا لا يقدم القول على الفعل إلا عند تعذر الجمع ويقدم لتطرق احتمال الخصوصية في الفعل مضبوط ها؟ نعم أي نعم ولكن أنت إحنا الأصل في الأدلة الإعمال ولا الإلغاء أحسنتم والأدلة منها الفعل ومنها القول صح يبقى أنا إزاي ألغي دليل فعلي مش من حق أبدا إلا إن عجزت عن الجمع انتبهوا يا أخواننا لهذه القواعد وأرجو أكرمكم الله عدم الاستعجال بس كفاية فضع المغرب الدين الأذكار أذكار قبل المغرب وإن شاء الله بعد المغرب نواصل ونجمع الأسئلة جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.